سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نسعد بل ونشرف جامعة المنوفية فضيلة الشيخ أستاذ أحمد جلال الداعية الإسلامي الكبير، ومن يشاهد قناة الرحمة لا بد له أن يكون قد تعرف على فضيلة الشيخ. الأهم من ذلك أنه سيادته هو مشرف العام لموقع من أهم المواقع على شبكة الإنترنت، هو موقع المسمى بأهل القرآن والسنة. وأنا أتصور لكم في نهاية الندوة لابد وأن نكتب هذا الموقع، وكل واحد مننا يحطه في الفبر بتاعه علشان يرجع عليه لما يعني ليه من أي أسئلة. وأعتقد أن فضيلة الشيخ فتح قناة للشباب بمسائلة حالية. هو بيشرف الكلية ويشرف الجامعة للقاء محاضرة، أو مش عايز أقول شكل محاضرة، هو لقاء حواري بيتعلق عن دور الشباب في المرحلة الراهنة. وكما تعلمون أن مصر في 25 يناير شهدت ثورة غيرت كثيرا من أو هدت كيان مجتمع مصر، ولولا هذه الثورة لما استطاع الشيخ أحمد جلال وأمثاله من الشيوخ الأفاضلة أن يتواجدوا في هذا المكان. كنا في سنوات قبل الثورة بنقول مين دوت وإيه كذا، ولو كان بيخش الجامع يبقى ما يخشش الكلية. أشياء كثيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى بفضل الثورة وبفضل ما منحه للشعب المصري لهذه الثورة فتح لنا آفاقا كثيرة وعرفنا بشخصيات كانوا في أمورهم. وأذكر في هذا الأمر كنا في مؤتمر مع الأستاذ الدكتور محمد بشر محافظ المنوفية، وأحد المتحدثين أكد أن وجود محمد بشر في هذا المؤتمر هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أنه كان في غيابة الجهد سبحان الله نفس يعني يستشهد من قصة سيدنا يوسف. هؤلاء الناس هذا كل بفضل هذه الثورة. بقاء هذه الثورة ونجاحها واستمرارها لابد للشباب أن يكون لهم دورا أساسيا في هذا، ولا بد وأن يكون هذا الدور مصبوغ بالصبغة الإسلامية، بمعنى أن يكون كل سلوكنا طاعة لله سبحانه وتعالى وعبادة الحق تبارك وتعالى، وهي الغاية الأساسية من خلقنا أو وجودنا على هذا الكون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومفهوم العبادة إذا كانت الشيخ يسمعنا تقول التحية هو يتجاوز فكرة الشعائر والصلوات والزكاة والحج، وإنما يمتد إلى أن كل معروف صح، كل عمل يمارسه الإنسان ونيته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى فهو عبادة. وإذا كان تعلمون أن طلب العلم عبادة، ومذاكرة وتسبيح والسعي إليه وأشياء من هذا القبيل، فباب العبادة مفتوح. نتمنى بإذن الله تعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا، وأن يكون كل من يتحدث فيه يبقى النية فيه خالصة للحق تبارك وتعالى، وأن يجازي الشيخ عنا وعن مستمعيه خير الجزاء. ونترك برنامج لأننا المسؤول عن هذا البرنامج ليتحدث معنا. أنا بدأت بهذه الكلمة ترحيبية بالأستاذ أو فضيلة الإمام الشيخ أحمد جلال، أننا يعني في بداية شرفنا بمكتبه، فلمست في وجهه بشاشة وروح نفسية أديرة، وجمعنا مع بعضنا أننا أدنا طريق صلاة الظهر، وأتصور أنها سوف تكون من الذكريات الطيبة في حياتنا. نتمنى من حق تبارك وتعالى أن يكون معارفنا في حب الله سبحانه وتعالى، وأن يكون كل ما نؤديه وما نعمله خالصا لوجهه بعيدا عن أي رياء أو أي أمور رسمية. لا أنسى في هذا الأمر أن أتوجه بخاص الشكر والتقدير إلى أختي العزيزة ويعني زميلاتي الفاضلة الأستاذة الدكتورة منى سبحاني، وأنا بعتبرها في القسم ده قسم الصوت التربية هي الزهرة التي تدير هذا القسم. مثال النموذج الأستاذة المحترمة السيدة الملتزمة، أشكر لها على هذا الأمر، وأعتقد أن كل المنظمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أما إذا كانت في كلمة قبل ما نبدأ الحوار مع بعض مشاكل أو أسئلة بتدور في خاطركم دايما، أنا كلمتي باختصار خالص مكونة من جزئين، الجزء الأول ضاع والجزء الثاني بصمتك. فالندى كلها على بعضها اسمها ضع بصمتك. أظن أنا أول ما بشوف المروحة دي أكيد بعرف إن في واحد صحابائي كان موجود هنا وركب المروحة دي، فكل ما بشوف المروحة بفتكره. وأكيد برضو ما شاء الله أول ما بشوف زيادة الحاجة قاعدين قدامي كده بعرف على طول إن في شركة بتعمل منتجات غازية، كانت بصمتهم إن هم حطوا الإزازة دي أو عملوا الإزازة دي، وبالتالي جت هنا الإزازة. أظن أنا أول ما أشوف المدرجات اللي أنتوا قاعدين عليها أو أعرف على طول إن كان في نجار. النجار ده وضع لنفسه بصمة في المكان ده، وإن مرت السنوات بصمته لسه موجودة، صح؟ السؤال دلوقتي، انتوا كالعاده البنات طبعا مسيطرين في كل حاجه، في البيوت مسيطرين، في الجامعه زي ما احنا شايفين مسيطرين ان شاء الله. يعني السؤال النهارده ان شاء الله بعد ما ربنا يديكم يا رب طول العمر في طاعه الله سبحانه وتعالى، الانسان مننا ايه البصمه اللي وضعها في حياته بحيث لما بيموت البصمه دي بتفضل شغاله وبتفضل ظاهره وبتفضل موجوده؟ قبل ما اطرح السؤال عليكم للمره الثانيه، انا هقول لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قدر انه يربي جوه الصحابه بعد ما كانوا عايشين في 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 الصحراء وخيمه وجمل زي ما احنا متصورين. النبي صلى الله عليه وسلم غرس في قلوب الصحابه ان ما ينفعش انسان مننا يخرج من الحياه من غير ما يكون لنفسه بصمه. احنا اعمارنا بسيطه جدا قد كده، يعني كان في زمن الانبياء اللي قبلنا الناس كانت بتعيش سنوات طويله جدا، يعني كان نوح عاش 1050 سنه، فكان بالنسبه له اللي عايز يطيع ربنا في الوقت ده بيطيع ربنا لفترات طويله جدا. احنا اعمارنا النبي قال كما ثبت في صحيح البخاري اعمار امتي ما بين 60 إلى 70، فسبحان الله احنا اعمارنا قليله جدا، ولما نقابل ربنا تبقى اعمارنا قليله جدا. بس من حكمه ربنا انه جعل لينا اعمال ممكن احنا لو عملناها، حتى الانسان مننا لو ساب الدنيا وراح للاخره الاعمال دي بتفضل موجوده، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه، انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وايه وأثرهم. يعني ممكن الإنسان نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وهم عايشين وأثرهم بعد، لا معايا بعد، يبقى الأثار دي بعد الممات. يبقى ربنا هنا بيقول لنا أنت كإنسان، مش عايز أقول بقى مسلم أو غير مسلم، أنت كإنسان ما ينفعش أبدا تخرج من الدنيا من غير ما تسيب لنفسك بصمة في هذه الحياة. البصمة دي إنك حتى سبحان الله بعد ما تخش قبرك لسه عملك مازال مستمر، وتفاجئ بعد كده يوم القيامة إنك عندك حسنات قد كده إذا ما عملتهاش، بس أنت سبت لنفسك بصمة في الحياة. زي بالظبط ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا، على فكرة أنا بروح من الحضرات في ناس بتصلي على النبي في ناس ما بتصليش، أنتوا مع مين؟ عليه الصلاة والسلام. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا، يبقى إذا في ناس حتى بعد موت عملها لسه. انتوا ان شاء الله بتفكروا التفكير ده ولا لا؟ تعالوا مع بعض نفتح لبعض كده بعض الافكار ونشوف كده مع بعض ازاي كل انسان يضع لنفسه بصمه في هذه الحياه. المصحف اللي حد معاكم معاه مصحف؟ حد منكم معاه مصحف؟ طب ارفع مصحفك كده ما شاء الله. المصحف اللي انت شايله ده بصمه من بصمات واحد من الصحابه. المصحف ده احنا بنسميه بنقول عليه مصحف ايه؟ ايوه صح، قولوا ما تكسفوش. مصحف ايه؟ نسبه مين؟ سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وضع لنفسه بصمه. البصمه دي رغم ان هو مات بقاله اكثر من 1400 سنه الا ان سبحان الله ما زالت بصمته الى الان موجوده لحد الوقت. يعني هو مات وما فيش انسان على وجه الارض بيقرا في المصحف ده الا وهو رايح يزني. ده مش لحد الوقت، لا ده الى ان يبعث الله الارض من عليها اي انسان بيقرا في المصحف ده يزني. لان اول واحد جمع القران بعد طبعا سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان هو سيدنا عثمان بن عفان. لما الناس اختلفت في القراءات هو قال انا عايز اعمل فكره اضع لنفسي فيها بصمه، وضع لنفسه بصمه بالفعل. خد مجهود كبير جدا انه يجمع الناس على هذه القراءه وعلى هذا المصحف اللي الناس بعد كده سموه المصحف العثماني. دي كانت بصمته في الحياه، دي كانت بصمته في الحياه، البصمه دي اللي خلت كل انسان منكم الان سواء ولد او بنت هيقرا في المصحف ده. كل انسان بيدخل في الاسلام وبيقرا في المصحف ده ما شاء الله كويس بالله، دي
بصمة من بصماته، فكل واحد منا بيقرأ حرف من القرآن هو رايح لمين؟ ليش؟ ربنا يعين حضرتك يا رب، ربنا يوفق حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك. يبقى إذن يا بنات ويا شباب، أنا هبدأ عشان هو أكتر يعني. سيدنا عثمان حب وفكر التفكير ده إنه يبقى لنفسه بصمة، البصمة دي فضلت خالدة وهتفضل موجودة إلى أن ينفى الله الأرض من عليها. أنت فكرت التفكير ده قبل كده؟ فكرت إن أنت تعملي بصمة كده في الخير تفضل البصمة دي موجودة ليكي؟ تعملي عمل خير في المكان كل اللي يجي من بعد كده يقتدي بيكي فيفضل كل حد يعمل عمل خير في المكان ده في ميزانك أو في ميزانك؟ سيدنا عثمان كان يديه بصمته. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه حب تكون له بصمة ثانية. البصمة دي سيدنا أبو هريرة على فكرة قعد مع النبي 4 سنين بس، يعني هو راح المدينة 6 هجرية، قعد مع النبي 4 سنين والنبي مات صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة في الفترة دي حب يضع لنفسه بصمة. البصمة دي قال هو ذات نفسه بيقول كان الناس ينشغلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيع والشراء، أما أنا فلزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا فضلت معاه لدرجة إن أنا من كثر الملازمة كان بيخش البيت أفضل في المسجد قاعد مستني، لدرجة إن أنا كان بيغمى عليا بين المسجد بين المنبر وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، خايف أروح آكل فأرجع ألاقي النبي قال حاجتين ثلاثة ما لحقش أحفظهم. فهو تحمل ده كله، تحمل ده كله ليه؟ علشان بعد كده يكون هو راوي الإسلام الأول، يحمي لنا الدين كله، وبعد كده مفيش حد مننا يطلع على منبر أو يقول ده أنت في مسجد إلا وهو لما يجي يقول حديث يقول إيه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، ها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل لنا أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت بصمته اللي حب يحطها في الحياة، وبالتالي أي خطبة أي درس أي حاجة أنتوا بتسمعوها ده دي بصمة من بصمات أبي هريرة رضي الله عنه. عمركم قبل كده شفتوا درس قبل شيخ من المشايخ أو خطبة من الشباب اللي بيحضروا الخطب؟ هل قبل كده شفت إمام بيطلع على المنبر ما يقولش عن أبي هريرة؟ شفت بصمته وهتفضل موجودة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سيدنا خالد بن الوليد حب يحط لنفسه بصمة. بصمة سيدنا خالد ما كانتش في قيام الليل كتير ولا كانت في القرآن كتير، لا بل كانت بصمة سيدنا خالد بن الوليد إنه يجاهد في سبيل الله، يفتح البلاد ويدخل الناس في دين ربنا سبحانه وتعالى. فكانت بصمته واضحة جدا وظاهرة جدا. النموذج الثاني من الصحابة اللي حب برضه يحط لنفسه بصمة واحد مثلا زي أبي بكر رضي الله عنه، ده الراجل الأول اللي كان بيضع لنفسه بصمات كتير جدا في ديننا، بصمات احنا ما كناش عارفينها بس انه كان مخلص قوي في البصمات دي ربنا وضعها لنا في القران. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ربنا كان عطيه فلوس كتير قوي، وعلشان كده كان كل شويه بيصرف الفلوس دي على مين؟ مش على الاسلام بس، انا عايز اخد الجانب الثاني، جانب فعل الخير اللي كان في 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 عند ابي بكر رضي الله عنه. يعني انتوا عارفين سيدنا عمر بيقول اسلم الصديق وله 40,000 درهم أنفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله. الناس اللي كانت بتعذب في أول الإسلام أبو بكر كان أهم عمله أنه أنفق ماله كله علشان يشتري الناس المعذبين دول. السؤال وسامحوني أقف يعني في الغوف لأن الأمر ده بيقرقني شوية. أنا في مرة كنت في المسجد بمناسبة أن أنا بتكلم الآن عن المعذبين. إحنا بنظن المعذبين الناس اللي كانت بتعذب بلال وغيره من الصحابة اللي كانوا بيتعذبوا. أنا أذكر لكم موقفين علشان أوضح لكم احنا محتاجين نحط بصمه هنا، وده طول بدرسي النهارده معاكم. انا في مره كنت قاعد في المسجد عندي، والمسجد عندي الشباك بتاع الاوضه مطلع على السلم بتاع مدخل النساء. ففي يوم انا وانا قاعد سمعت واحده عماله تبكي بكاء غير طبيعي، بكاء هستيري كانها مجنونه. فقلت للعامل بتاع المسجد بعد اذنك شوف لي هو في ايه الست اللي بره دي معاك ليه. فطلع فجابها لي فقال لي لا ده مشكله كبيره وعايزك تسمعها. فبقول لها خير يا 23 سنه يعني ممكن اكبر منكم مثلا 3-4 سنين ولا حاجه. فبقول لها مشكله ايه في خير؟ قالت لي مفيش، انا تزوجت شهر واحد وزوجي مات، ولما زوجي مات يعني بعد الزواج ده ربنا من عليا بالخلفه وكده من الشهر ده، وربنا الحمد لله رزقني بالطفل ده اللي عنده 4 شهور وعنده مشكله في القلب، والعمليه بتتكلف تقريبا 100,000 جنيه ما ورحت المستشفى فقالوا لي خدي الدواء ده لحد ما يجي موعد العمليه وانا مش قادر اجيب الدواء. ولما رحت انا اسف سامحوني ان ممكن اجرح المشاعر شويه بس عشان اقول لكم خدوا بالكم دواء فعلا وزي ما مكتوب في صاله الضم دلوقتي. فبتقول انا رحت لواحد قريبي علشان اقول له ساعدني وانا معروف ان هو الراجل ده غني جدا فقلت له معلش بعد اذنك عشان خاطري ساعدني. فقال لها بس كده دواء ده بكام؟ قالت له 600 جنيه. لا مفيش مشكلة أجيب لك الدواء وممكن كمان أدفع كمان أشوف لك وصفة أقدم لك ميعاد العملية في المستشفى الحكومي شوية وأعمل وأسوي اللي أنت عايزاه أنا تحت أمرك ليه. يا ربنا يكرمك ربنا يجزيك خير ربنا قعدت تدعي له. فقال لها بس هو أنا عندي شرط واحد. عارفين؟ دي مش من المستضعفين؟ يعني دي الآن مش من المستضعفين؟ مين يفكر الآن إن يحط بصمة مع حد زي دي أصلا؟ النهارده شبابنا اللي ليل نهار احنا لو قلنا مثلا عندنا 3 4 مليون شاب قاعدين على القهوة في مصر كلها لو كل شاب طلع 2 جنيه في اليوم او جنيه في اليوم بقى عندي 4 مليون جنيه ممكن نصرفهم على المعذبين دول. دول المعذبين المستضعفين في زماننا. اما الموطن الثاني فاخت بتحضر عندي في المسجد دروس وحاجات من كده بعتت لي ورقه ان هي تعرف حاله جوزها مسجون في بيت كان عايز يفتح مشروع علشان يزود دخله شويه للاسف مع الثوره طبعا الحاله الاقتصاديه بعد شويه فالمشروع خسر فما عادش معاه فلوس فاتضايق فاصحاب الديون رفعوا القواضي فاتسجن اللي كانت ضماه زوجته. فهو اتسجن وزوجته علشان تخرجه راحت استلفت من واحد من رجال اعمال عندنا في المنصوره وانا اعرفه كويس 1600 جنيه وقالت له اقسط لك المبلغ بس اخلص المشكله اللي انا فيها الان. فقال لها خلاص مفيش اي مشكله ادي 1600 جنيه ومقضاها على 16 شيك يبقى كل شيك بكام؟ كل شهر بتاع 100 جنيه. جزاكم الله خيرا وكتر الف خيرك على كده. ده المتصرف مقضاها على 16 شيك. فكانت النتيجه بعد كده ان هي الشهر اللي اتعطلت الشهر الثاني اتعطلت لان هي معهاش مفيش اصلا مفيش ما عندهاش. كانت النتيجه ان هي معلش سامحني الشهر ده مفيش مشكله سامحني الشهر ده مفيش مشكله سامحني الشهر ده. قال لها لا معلش انا محتاج الفلوس. محتاج فلوس ايه ده انت راجل عندك ملايين 100 جنيه ايه اللي في الشهر 1600 جنيه اصلا ايه عندك؟ طب والله انا يعني ممكن ااخر الشيك بتاع الشهر ده بس في مقابل. ايه المقابل؟ هو نفس المقابل مع القصه الاولانيه للاسف ده مقابل 100 جنيه ممكن تبيع نفسها عشان 100 جنيه. خدوا بالكم ده دي الحالات اللي بتظهر قدامي او بتظهر قدامكم وبتسمعوها. في حالات كتير جدا احنا بنضطر غصبا عننا نعمل حاجه زي كده علشان للاسف مفيش حد واقف معانا. دي حالات موجوده ودول المستضعفين بتوع زماننا للاسف. اللي وسبحان الله يوم ما كلمت بعض اهل الخير واداني 1600 جنيه ورايح عشان اسد المبلغ للست دي ففوجئت ان هو اقل شيء من ال 16 شيك او 16 وصف اللي مضيع عليه اقل شيك عنده 200,000 جنيه. ليه؟ عشان تكون رضع كويس قوي هتيجي ولا 200,000 جنيه؟ ده انا اسكت اتصور هخليك تحصل لجوزك. طب والاولاد؟ طب وهسيبهم لمين؟ طيب خلاص انا مضطر. في ناس كتير جدا بتمشي الطريق ده بسبب الامور دي كلها. المستضعفين دول مين ليهم؟ وده السؤال. طلب الجامعه ان ما كانوش هيتحركوا للمستضعفين دول مين ليهم؟ كل يوم ناس عندهم ملجأ ايتام وحاجات زي كده بيكلموني تعالى بص على ملجأ الايتام. ملجأ الايتام للاسف تروح تشوفه سبحان الله ده مش ملجأ الايتام ده سجن جواه امراض وجواه اولاد بتموت شباب صغيرين. ليه؟ اصل مفيش امكانيات. من لهؤلاء المستضعفين الان؟ مين لهؤلاء المستضعفين الان؟ انتوا كطالب الجامعه مش بينكم دلوقتي اولاد وبنات وانا على يقين بكده مش بينكم دلوقتي اولاد وبنات ما بيقدروش يشتروا ثمن الكتاب اللي بيكون موجود مقرر عليه السنه دي؟ من هؤلاء؟ البصمه اللي وضعها سيدنا ابو بكر الصديق اللي هو كان متخصص في الباب ده رضي الله عنه وسبحان الله يمكن من اكثر الناس اللي ربنا اتكلم عنه في القران هو سيدنا ابو بكر لان كان عنده بصمه في الباب ده. الباب ده يا شباب يا بنات انا رحت رحله قبل كده حلايب الشلاتين تبع جمعيه عندنا في المنصوره يعني مش قادر اخيل لكم المنظر هناك عامل ازاي. اخيل لكم ان الناس هناك عباره عن هو قاعد في خيمه الخيمه دي اللي بتحمي من الشمس الصبح وبالليل بيشد الوتد كده ويتغطى بيها دي ناس وسطنا عايشين كده، ناس وسطنا وعايشين كده. فضلا بقى عن ان احنا نروح المستشفيات، روحوا يا بنات اي مستشفى من المستشفيات وشوفوا مثلا، والله العظيم انا اخ من اخوانا دكتور في مستشفى من المستشفيات اللي موجوده عندنا في المنصوره، المستشفى العام، يقول لي والله العظيم بعض الحالات بتموت قدامنا لان احنا ما عندناش لها دواء ومش قادرين نجيب دواء، صرفنا كل اللي معانا. واحد من اخوانا الدكاتره بيقول انا حاله ملك بين ايديا كده اللي ما عنديش الحاجات اللي انا محتاجها بيها. قال لي بعض الاوقات بيكون في ناس عاملين حوادث وجايين المستشفى وبخيطهم من غير بنج علشان ما عنديش بنج. مالي يا اولاد الصوم؟ سيدنا ابو بكر حط لنفسه بصمه في الجزئيه دي. يمكن من اكثر الصحابه اللي وضع لنفسه بصمات هنا. ويمكن سيدنا عثمان معروف ان كان بيعمل حاجات زي كده كتير، بس اللي كان اكثر منه هو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن الصديق بيتكلم عنه بالجزئيه دي. قال الله سبحانه وتعالى: وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف. اجماع المفسرين ان الايه دي نزلت فيه هو، لانه صرف ماله كتير جدا على انه يحط بصمه هنا مع الناس دي. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هي سوره النور. انتوا عارفين طبعا لما حصل الحديث بالافك والكلام ده، وكان سيدنا مصطح رمى السيده عائشه بالفاحشه، كان مصطح ده ابن خالد السيده عائشه. واللي احنا ما نعرفوش ان كان الصديق بيصرف عليه لانه كان فقير. ربنا قال: ولا ياتي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ربنا بيقول لسيدنا ابو بكر كده اعفوا واصفح عنه. الشاهد من الايه ان ربنا بيقول ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين، اكيد الصديق كان بيصرف على دول كلهم، كل دول كانوا محتاجين. اه كانوا محتاجين، وسيدنا ابو بكر كان بيصرف عليهم، ودي البصمه اللي ربنا وضعها في القران. انتوا بصمتكم في حاجه زي كده منين؟ ما انت عارف الحاله وراحه وجايه. المساله مش مساله ان انا افضل افكر وانا عاجز انا صعب ان انا اعمل، لا احنا ممكن نعمل كتير جدا. انتوا شباب ممكن تغرحوا جدا جدا جدا. هقول لكم نموذج بسيط جدا وفكره احنا عملناها وفعلناها في حاجات كتير جدا. كل واحد مننا معاه تليفون صح؟ اقل واحد منكم على التليفون بتاعه كام اسم؟ 150 150. ال 150 دول، ال 150 دول اطلب من كل واحد في الشهر جنيه، بقى معانا كام؟ 150 جنيه، يعني ممكن نكفي قصتين بال 150 جنيه. تخيلوا لو كل واحد مننا اللي قاعدين قدامي الان بدا يعمل المشروع ده، بقى عندنا كام اسره تم الانفاق عليها؟ بفكره بسيطه جدا، بس احنا نفكر ازاي نعمل. فكره بسيطه جدا، بس صدقوني فعلا في مستضعفين في زماننا كتير جدا. والله العظيم في مستضعفين في زماننا كتير جدا. وانا في حالات مش 30 كنت لما احب اكلم الجمعيه مثلا ابعتوا لي فلوس، ابعتوا لي اكل، ابعتوا لي مثلا دواء، كنت اطلع 60 كيلو عن المكان اللي انا فيه علشان الاقي شبكه عشان ابدا اكلم في التليفون. 60 كيلو. فالمهم كنت قاعد مع رئيس قبيله فبقول له: هو حضرتك لما بتحب لو حد فيكم تعب بتعملوا ايه؟ سهل عندنا جدا، 50,000 صيدلية حوالينا، 50,000 دكتور حوالينا، مفيش 10 دقايق ونروح ونيجي، ده بالنسبة لنا احنا. طب انتوا بالنسبة لكم ايه؟ قال لي بالنسبة لنا بنروح الشلاتين على بعد 120 كيلو ونشوف عربية كده ياخد لها 200 جنيه علشان اروح اكشف. طب مفيش هنا صيدلية قريبة؟ قال لي صيدلية ايه؟ مفيش صيدلية. قلت له طب مفيش هنا دكتور؟ قال لي احنا اخر حاجة عندنا في التعليم النهاردة ثانوي صناعي. والثانوي الصناعي ده مش عندنا، يعني احنا اخر حاجه عندنا اعداد ابتدائي واعدادي، والثانوي اللي عايز يطلع ثانوي بيطلع للشلاتين على الوقت برضه، يعني بيطلع يتغرب علشان ده في مصر، ده عندنا احنا. انتوا بصمتكم اللي عايزين تحطوها في الحياه ايه؟ فواحد من الصحابه حط بصمه له في القران، واحد حط بصمه له في 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 الانفاق على المستضعفين، واحد حط بصمه في الحديد. كل واحد كان بيفكر ايه البصمه اللي امتي الان محتاجاها؟ احنا عندنا دلوقتي يا بنات شعب مصر 50% تحت خط الفقر. مين يكون معانا؟ 50% تحت خط الفقر يعني مستضعفين. مين يكون معانا ومين يحط بصمه هنا؟ مشكلتنا دايما ان بعض الناس لما تيجي تحط بصمه ما بتحطش بصمه هنا، ولكن للاسف بتحط بصمه في الشر. فكر مثلا في يوم يعني اول ما جيت التلفزيون كده وكنت جبت مثلا صفر وكنت جبت واحد عشان يبقى بطني الدش فوق. فانا بقول له: هو انت لو بتروح لحد بتجيب لهم القنوات الدينيه بس ولا بتجيب للناس كل حاجه؟ قال لا انا بجيب للناس كل حاجه وبعدين يمسحوا ازاي هم حرار بقى يجيب ما يجيبش وحر. قلت له طب الغالبيه دي بتجيب لهم حاجات دينيه ولا ايه؟ قال لا لكلب صاحب الغالبيه بتجيب لهم افلام ورقص وغنى ومش عارف ايه والكلام ده دي الغالبيه. قلت له طب انت عارف خطوره الكلام ده ايه؟ قال لي خطورته ايه؟ قلت له خطورته ان انت لو ربنا قدر ومت دلوقتي كل واحد دليته على قناه من القنوات دي فيها افلام او حاجات والعيال والنبي ما بترضيش ربنا سبحانه وتعالى الا بتموت وهو بيتفرج عليها وعداد السيئات بتاعك ايه؟ شغال ما بيقفش. انت بتحط بصمه في الشر والعياذ بالله. انت يعني انت بصمتك فين؟ احنا بصماتنا راحه فين؟ بصماتنا رايحه دايما للخير للي يرضي ربنا سبحانه وتعالى ولا بصماتنا بتروح للشر والعياذ بالله. اعرف واحد يعني كان معانا في المسجد اسمه الدكتور محمد صفوت. الدكتور محمد صفوت ده كان رئيس مستشفيات جامعه المنصوره. كان هو المدير العام لكل المستشفيات. الراجل ده رغم ان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالمال والمنصب والجاه والكلام ده الا ان سبحان الله حياته كلها انه يحط لنفسه بصمه، كانت بصمته في عمل الخير. انا يمكن اتعلمت عمل الخير منه، هو لا هو ملتحي ولا الكلام ده خالص، ده انسان بسيط جدا وما شاء الله لا قوه الا بالله. انا بقول لك اتعلمت منه فعل الخير. ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني انتوا عارفين الراجل ده هو بيحتضر لقيته بيتصل عليا احمد كلم الحاج كلاني بعت لي 5000 جنيه فبيحتضر بيحتضر. فقلت له يا دكتور صفوت عايز 5000 جنيه ليه؟ قال لي والله وانا في المستشفى دلوقتي بيموت الراجل بيموت. قال لي فوجئت ان المستشفى ما فيش فيها كراسي كفايه لاهل المرضى اللي بيجوا يزوروهم. واهل المرضى دول عندهم اعباء نفسيه كبيره جدا 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 ما يحملوش اعباء جسديه مع الاعباء النفسيه بتاعتهم. قلت له لله برك، يعني حتى وانت بتكون بتعمل خير. دكتور محمد صفوت ربنا يا رب يرحمه، انا اللي كنت بدفنه وانا مسكت الكفن عن وشه كده، انا اخر واحد واقف على ايديه وهو بيغسل، ودخلت معاه جوه القبر وببص على القبر كده بعينيا لقيت الراجل اول ما دخل القبر ابتسم بيضحك. الراجل ده عشان اقول لكم فعل خير ممكن يوصل ايه؟ الراجل ده كان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالسرطان، وعلى فكره ما ماتش بالسرطان. يعني ربنا كان ابتلاه بالسرطان وكان كل الدكاتره اللي حواليه طبعا ده دكتور كبير جدا وعارف نهايه الامر ده ايه. فكنت دايما لما بقعد معاه يقول لي يا احمد ادعي لي بقى ان ساعتي تكون ساعه خفيفه كده. اقول له ان شاء الله ربنا هيكرمك وهيقويك وهتبقى زي الفل ان شاء الله. الدكتور محمد صفوت الدكاتره كلهم لما كنت بسالهم المسجد عندي كله دكاتره بقول لهم اخبار الوضع ايه؟ يقول لي الموضوع منتهي الموضوع ايام. ايام وكنت على يقين يعني ان شاء الله ان ربنا هيكرمه وهيشفيه وهيعافيه وهيبقى زي الفل ما شاء الله. وبالفعل كان ربنا شفاه وعافاه والمرض انتهى كده لدرجه ان الدكاتره كانوا في حاله ذهول. هو ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ لدرجه ان الدكتور بساله ايه الدكتور اللي بيحصل ده؟ قال لي بص يا احمد هي لو طبيا ليس لها تفسير. طبيا اللي حصل ده ملوش تفسير ولكن ربانيا الله على كل شيء قدير. دي حاجه بتاعت ربنا مش بتاعتنا خالص. الطب بيقول ايامه هينتهي. الشاهد كنت في يوم كده اتعرضت عليا حاله برضه مبتلاه بالسرطان والدكاتره كلهم مجمعين ان هي ايه ايامها هتنتهي. وكانت جابت كورس علاج في الاسبوع ب 12000 جنيه في الاسبوع. والحاله دي جت لنا وكانت حاله يعني صراحه تقطع القلب. فانا بصراحه اترددت هل يا ترى ادي الحاله دي في الاسبوع 12000 جنيه وانا عارف ان الحاله منتهيه ايام والموضوع بينتهي. فربنا قدر ان انا كنت في لقاء كده مع الشيخ محمد حسان وكان معايا الدكتور محمد صفوت. فكان كنت انا قاعد كده والدكتور محمد صفوت قاعد كده والشيخ محمد قاعد كده. فقلت كويس اطرح السؤال على الشيخ محمد هل يا ترى انا اول ال 12000 جنيه دول يعني اشوف اسر كتير عندي احل ازماتها ولا ادي للحاله دي؟ فعرضت الامر على الدكتور على الشيخ محمد. فلقيت الدكتور صفوت نط كده وقال بعدين ده الشيخ محمد انا اللي جاوب. فقال له جاوب الدكتور محمد. فقال لي احمد ساعد الحاله دي لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يجري الشفاء على بفضه اولا ثم على ايديك ادلها. وبعدين انت ما ينفعش تقول ما عادش لها ايام وخلاص انتهي. انا كنت فين وكانوا بيقولوا علي ايه ان انا خلاص بنتهي ومع ذلك ربنا اعاني وقمت وربنا وفقني وشفيت. فالشيخ محمد قام خبط على رجليه كده وقال له دكتور صفوت انت ربنا غبرك بجبرانك للاهتمام اللي عندك في المسجد. ان ممكن سبحان الله عملي دايما للخير ان تكون بصمتي هنا ان ربنا بلاقيه يقف معايا في حاجات عجيبه جدا. اذكر لكم موقف ثاني على فكره الدكتور محمد قعد بعد الامر ده بحوالي 7-8 سنين وبعد كده ربنا توفاه مش بالمرض اصلا. قابل جواكم النهاردة إن إحنا لازم دايماً نحط بصمتنا وبصمتنا في الخير. أخرج منها من رجال الأعمال اللي ما شاء الله وقف معانا وقفة جادة جداً. ما يعرفش يتيم يعني جابتين قصة جديدة فيها أيتام يقول لي خلاص عندي أنا أشيلها. شيء معانا كمية كبيرة جداً من الأسر. وسبحان الله لو عرف إن حد مريض وعايز مثلاً أدوية والدواء بتاعه شاهي كبير بثمن كبير ومستمر يقول لي عندي. وسبحان الله رغم ده كله كان محجوب من نعمة الولد، ما عندوش أولاد. قعد تقريبا 8 سنين ما خلفش. وراح يمين وشمال والحمد لله ربنا قدر بفضل الله ربنا أكرمه. وأعطاه الولد. يوم ما عرف إن هو مراته حامل تخيلوا بقى مدى اللفة لليوم اللي الولد فيه ياخد فيه. عدى 9 شهور بيقول لي عدوا عليا كانوا 90 سنة. لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يسر والحمد لله رزقنا بالطفل. ولما رزقنا بالطفل اليوم ده انصاف بقى كلنا نبقى فرحانين فيه. بيقول لي كان من اشد الايام عليا في حياتي. فاقول له ليه؟ قال لي يوم ما الولد اتولد الدكتور قال لي لازم تخش الحضانه. قلت له مش مشكله تخش الحضانه. قال لي لازم تعرف ان نسبه نجاه الولد تقريبا 5%. إن الولد يعيش تقريبا نسبة 5%. ليه يا دكتور؟ المفترض إن الأكسجين اللي بيوصل للمخ عن طريق الدم تقريبا المستوى المتوسط بتاعه 90% فوق. قال له ابنك تقريبا حوالي 10 12 14. ولازم تعرف إن يعني ممكن النهارده بالليل بكرة الصبح أقول لك تعالى خد ابنك. فبيقول لي والله أنا نزلت من الشيخ ده أصلاً ولا حاسس بحد يكلمني. أنا كل اللي أنا 9 سنين وبعد كده جاء الولد وبعد كده الولد 5% من العيش. فكنت في حالة نفسية غير صحية. بيقول ما فقتش من الصدمة اللي أنا فيها إلا على صوت زعيق في المستشفى. فأنا بسأل إيه المشكلة يا جماعة في إيه؟ هل طلع ابنك؟ كنت أدفع شروط ونعمل ونسوي خد ابنك؟ يا جماعة والله العظيم صرفت كل اللي عندي. يا جماعة والله بعت عفش البيت، والله مع أنا بعت هدومي، زوجتي بعت هدومها، ما عادش عندها حاجة، والله ما في بيتنا إلا قياس من نايمين عليه، ما عندناش حاجة أكتر من كده، يا جماعة أنا سألت من فوق الأرض، أنت عليك أكل 300 جنيه، وهتطلع ابنك لما تشتري 300 جنيه، قلت طب ادوني ساعة أطلع أشحت من طول المحفظة، هيطلع المساجد أجيب أي حاجة. فلما نزل أنا بسأله هو ده في إيه؟ قالوا هو الموضوع باختصار ان الراجل ده ابنه في الحضانه هنا بقاله فتره دفع فلوس ولسه عليه 1600 جنيه والنهارده يعني لو ما دفعش هيضطر يطلع الولد. فقلت له طب ايه المشكله الولد لو طلع ايه اللي هيحصل؟ قالوا هيموت. طب يا جماعه انسانيا يعني اطلعه ازاي؟ قالوا ما عندناش انسانيا احنا عندنا نظام في المستشفى لو ما دفعش هنطلعه. فهو قال لهم عليه كام؟ قالوا 1600 جنيه. قالوا قد ايه 1600 جنيه؟ ومتوقع ان الولد يعيش يقعد قد ايه في الحضانه؟ قالوا تقريبا يعني اسبوعين ثلاثه يعني كام؟ مش عارف 15 16 ألف جنيه. قالوا 15 16 ألف جنيه. وقال لي الكارت بتاعي اي حاجه الطفل ده يحتاجها او ابوه يحتاجها كلموني وعرفوني. يقول وخلصت الامر ده ونازل والراجع لي نفس الراجع لي نفس الحاله اللي كنت فيها حاسس بسهول من الموقف اللي انا فيه اصلا. اقول لوالدته ايه؟ هقول يعني والدته اللي قعدت بقالها سنين منتظر الطفل ده قال لها ايه؟ قال لها ابنك بيموت انك تحتضر. بيقول لي ونزلت ومشيت. يقول لي سبحان الله حوالي الساعه 2 بالليل الدكتور اتصل عليا تعال خد ابنك. تعال خد ابنك. خلاص هو قال لي بالليل بكره الصبح كتير قوي تعال خد ابنك. خلاص كلمني الولد يغسل ازاي؟ هنصلي عليه ولا لا؟ وهنصلي عليه في الفجر وهنصلي عليه امتى؟ عرفني. قلت له اسمع انا جاي معاك. ورحت معاه. مش عارف انا اول ما رحت المستشفى لقيت الدكتور بيزعق فيه بصوره مش حديد دم. وبعد كده لقيت الدكتور بيقول له اصحى خد ابنك اصحى خد ابنك ابنك زهقان اصحى خد ابنك. انت خد ابنك. فطلعت معاه الحضانات فقال لي هو كان هنا. فبيسال الولد اللي كان هنا فيه قال لي ده في الدور اللي فوق. فخلاص هو خرج من الحضانه فيه فوق مثلا ثلاجه حاجه اتحط الولد فيه. فبيقول طلع احمد طيب من صوت الاولاد والعياط والبكاء داخل العنبر ده فقول لهم يا جماعه انا جاي اخد ابني فالورده قالت لي بتقول لي ابنك مين؟ قلت لها فلان الفلان اللي كان اخوه تحت قالت دول منك لله انت وابنك فبيقول لها ايه؟ قالت له ما فيش هو تعب امبارح شويه وكان الدكتور بيقول كذا ومره واحده كان بيقول له نسبه النجاح نسبه شفائه 5% ابنك بفضل الله سليم ومعافى ومفيش عنده اي حاجه كبوة وعدت وخلاص. كبوة يعني ايه كبوة وعدت خلاص؟ قلت له ابنك اهو اللي هناك ده شايف السرير شايف اللي عليه ده من ابنك خد ابنك وريحنا وادعي لنا بقى ان ربنا يقدرنا احنا ايه نغفر لابنك عمله ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ده لعله انه لما احيا نفس ربنا احيا ابنه. ولما نرجع للدكتور الدكتور يقول له بص يا صار انا عارف كويس انت تيجي تقول لي ايه هو ايه اللي حصل هقول لك انا ذات نفسي يا دكتور مش عارف ايه اللي حصل خد ابنك ومع السلامه. معقول؟ اه معقول دي. ما هو دايما كده هو دايما كده. حط نفسك في وسط دايما مع المصنفين. فكروا يا بنات ازاي نعمل حاجه زي كده؟ ازاي نعمل حاجه زي كده؟ فكروا دايما الانسان ان انا ازاي كل بصمه في حياته بحيث يعني انتوا عارفين يعني ايه نحيي نفس؟ احيي نفس مش ان هي تكون ماتت وربنا يرضى الله وعاشت. احياء نفس حياه كريمه. احياء نفس حياه طيبه. احياء نفس من حياه الالم لحياه الراحه ان هي تكون مرتاحه. احياء نفس ان هي بفضل الله ما تمدش ايديها، احياء نفس ان هي ما تجيش في يوم من الايام علشان ضروره واحد يقول لها دي تطبيق. نحن نحيي نفس. وده امر في ايدينا وسهل. وزي ما قلت لكم اللي ما يعرفش ينزل على اي جمعيه خيريه يسال احنا عايزين ناكل اسره. يا بنات انا هقول لكم على تجربه احنا بداناها في المسجد بدانا بخمس اسره كنا خمس شباب كل واحد مننا قلنا التليفون ونطلع الاسماء ونجيب كان معانا خمس اسر الكلام ده حوالي من سبع سنين او ثمان سنين. دلوقتي بفضل الله احنا معانا 1500 اسره. بفضل الله عز وجل. انتوا بايديكم ان شاء الله تعملوا اكثر من كده بكتير بفضل الله عز وجل. ولكن خدوا خطوه. خدوا خطوه ان احنا نضع لنفسنا بصمه وما اجمل ان تكون بصمتنا دايما في الخير ده. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا صنائع المعروف بتقي مصالح السوء. صنائع المعروف بتقي الانسان من سوء الخاتمه. صنائع المعروف بتقي الانسان من الحياه السيئه. صنائع المعروف دايما بتخلي الانسان سعيد وقريب جدا من الله. عارفين ليه؟ لان في قاعده عندنا بتقول علشان تكوني سعيده لازم تسعدي حد. علشان تكوني سعيده لازم تسعدي حد. وعلى قدر ما احنا بنأذي الناس هنعيش بنفس وهندوق من نفس الكأس اللي احنا سقيناه للناس. اللي كنا نقول ده في قول 25 الرئيس اليانا اذى ناس مصيره ايه دلوقتي؟ شوف كم ام اصابها الهم والغم بسببه؟ كم اسره اصابها الهم والغم بسببه؟ هو اللي كانوا حواليه والنتيجه دلوقتي هم فيه. بيدوق من نفس الكأس اللي دوقوه لي ناس زمان. على النقيض صدقوني عمركم ابدا ما هتكونوا سعداء غير لما تفكروا ازاي تسعدوا ناس. ليه اخواتنا دول ما يروحوش ملاجئ الايتام ويساعدوا الاطفال اللي موجودين الان حتى ولو على الاقل تحفظوهم قل والله احد او بسم الله الرحمن الرحيم سوره الفاتحه. مش متخيلين قدر سعاده الاطفال لما حضرتك تاخدي علبه بسكوت او علبه بونبوني وتروحي للاولاد في ملجا من ملاجئ الايتام ويشوفوكي وهم داخلين وانت داخل عليهم باكل بسكوت. مش متخيلين قدر السعاده. وصدقوني والله ممكن دعوه صالحه من مصطفى من المصطفين دول ليكم لا تتخيلوا قدر قد ايه ربنا ممكن يزيل عنكم من الشر. هذكر لكم موقف اخير اخر دي المحاضره وافتح معاكم مجال للاسئله. السنه بتاعت 2005 دي فاكرينها؟ السنه دي كان ربنا قدر ليا ان انا احج فيها. والسنه دي سبحان الله كانت سنه عجيبه جدا. يعني انا حجيت بفضل الله حوالي ثلاث مرات. افضل حجه في حياتي كلها كانت الحجه دي. كان حصل فيها موقف عجيب جدا يوم الترويه يوم 8 ذي الحجه الناس كلها طبعا الحجاج كلهم بيبقوا في منى. نزلت سيول غير طبيعيه كانت اول مره اشوفها في حياتي. يمكن يعني بعضكم لو يفتكر الموقف ده لما قالوا ان في مش عارف امطار رعديه وامطار مش عارف ايه كانت في سيول كبيره جدا. معظم الحجاج بيبقوا في الشوارع ما فيش بينهم وبين السنه حاجه عشان هم المصريين والناس الاغنياء بيبقوا في خيام وحاجات من كده خيام مكيفه وكده. فانا طلعت بره الخيمه اللي انا كنت فيها فبص فلقيت الموقف صعب. الناس الميه وصلت لحد هنا. طب تخيلوا واحده ست امي وماذا في الكبار في السن دول هتمشي ازاي في وضع زي ده؟ والهدوم انتوا عارفين لما الهدوم بتتبل ايه اللي بيحصل؟ تلزق كده على الجسم، ده مصيبه، مصيبه ان يكون الوضع كده. طب الكبار في السن انتوا عارفين اصلا المعظم اللي بيطلع يحج مين؟ الشباب ولا الكبار في السن؟ الكبار في السن. طب الناس دي يعني ولا في اكل ولا شرب ولا حاجه، طب البرد اللي هم لابسين الاحرام البرد ده يعملوا ايه؟ فالمهم ربنا قدر كده، قمت قايم وكان معايا حوالي ساعتها 3 4 5 من الدعاء كده، قلت لهم يا جماعه لازم نشوف حل. فقالوا لي نعمل ايه؟ قلت لهم احنا هنقوم نكلم ناس في المخيم يتبرعوا بما ربنا يقدرهم عليه ونجمع الفلوس ونطلع نشتري الناس دي حاجات من بره. وكان الحمد لله قمت كده، قالوا لي طب انت اتكلم واحنا نبدا ايه نلف عنك. قمت اتكلمت في فضل الله يوم يا جماعه حوالي 20,000 ريال، حوالي 30,000 جنيه مصري. والخمسه طلعنا بره باحراماتنا لابسين الاحرام، طلعنا بره وبدانا نعمل ايه؟ اللي احرامه باظ نجيب له احرام، الست نجيب لها بطانيه تتدفى بيها، نجيب لها شمسيه تحمي من البرد، نجيب لهم اكل، نجيب لهم مش عارف ايه، وبدانا نوزع ده كله على الناس. ام جزائريه لن انساها ابدا، كان في جزائر كده ورافعين علم الجزائر وشايفين مش عارف ايه والناس متمرمطه. فالمهم الست دي جبت لها بطانيه وقمت لففها كده بالبطانيه وديت لها كيس كده كان فيه اكل وديت لها شمسيه عشان نعيش. فالامر العجيب بقيت انت عامل ايه كده؟ روح يا ابني ربنا انك لك ايامك بس ومشت. والامور حدثت والكلام ده انا كنت متوقع من زوجتي ان هي تفقع سماعه التليفون بعد ما تعرف ان في امطار وفي مشاكل في منى وفي سيول، ان تفقع سماعه طمن عليا. انا فوجئت ان اليوم ده ما اتصلتش اصلا. فاتصلت عليها يوميها بالليل وقلت لها انت عرفتي اللي حصل في السعوديه؟ قالت لي اه عرفت. قلت لها مش مضطره تتصلي تطمن عليا؟ فقالت لي والله انا ربنا يقويك والعافيه ان شاء الله ان ربنا معاك مش هيسيبك، وكلمتين من كده انا اتعجبت الموقف جدا وخدت حتى موقف كنت سعيد جدا ايامها. حد سبحان الله خلصت الحج ورجعت البيت فبدات شويه معاها بقول لها انا عندي عتاب كذا كذا كذا، قلت لها ما يصحش انت مضطر تعمل ايه؟ قالت لي طب انت مش مضطر تسال وانا ما اتصلتش ليه؟ فقلت لها خير ما اتصلتش ليه؟ قالت لي هو باختصار مره واحده لقيت محمد ومريم الاثنين في حاله شبه احتضار. الاثنين في حاله شبه احتضار. الاثنين الترجيع لا يتوقف ابدا وشوف اصفر جدا 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 والاولاد مفرفرين مني كده. وانا مش عارف اعمل ايه. انا طبعا اهلي بيبقوا في البلد مثلا بعيد عننا واهلها مثلا بيبقوا مش موجودين. تقول لي انا مش عارف اعمل ايه. فيعني والواحد مش قادر اتحرك وكده فبتقول انا دعيت ربنا يا رب يعني ساعدني انا لوحدي ساعدني. فبتقول لي فوجئت ان في واحده صاحبتي دكتوره كانت بتعدي عليا فبتبص لحال الاولاد هتلاقي الاولاد ده في مستشفى فورا. هتلاقيها في مستشفى ايه انا ما اعرفش مش عارف ايه. هتلاقيها طب امي وقامت شاغلين الاولاد كده وقامت طالعين بيهم على المستشفى. بتقول لي اول ما دخلت المستشفى بتقول لهم ده دول ولاد الشيخ احمد. فبتقول لي لقيت حوالي 15 20 دكتور لفوا علينا وخدوا الاولاد ينقلوهم من هنا لهنا ويعلموا حليل ويعملوا ويسووا ويتكلموا مش عارف ايه. الدنيا كده اتهبط وقالوا لي الاولاد خطره جدا واحنا ما نعرفش اصلا ده ايه. الاولاد حالتهم خطره جدا وتقول لي سبحان الله يعني دخلنا المستشفى وقعدنا معاهم يومين في المستشفى والاولاد 50 دكتور داخلين خارجين عليهم ويشوفوا حالتهم مش عارف ايه لحد ما الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعني اكرمهم والحمد لله خلصنا من المستشفى. استني ما رضيتش اقول لك كده عشان ما قلقكش وانت هناك. فقلت لها بالظبط روح المستشفى انت لان انا عارف يعني انتوا عارفين ايه. قلت لها في المستشفى امتى؟ قالت لي اليوم اللي كنت فيه في مكه. قلت لها صاحبتي كانت امتى؟ قالت تقريبا الساعه 4. الساعه 4 ما كان نفس الوقت اللي خرجت فيه الدعوه من مين؟ من الست اللي كانت بتقول لي روح يا ابني ربنا يخليك او يرجعك او يرجعك. معقول معقول ان ممكن حد في حاله زي كده يدعي لك دعوه؟ والله العظيم انت تستعدي بيها في الدنيا والاخره مش في الدنيا بس. صدقوني يا جماعه الانسان مننا اللي يخش في الدنيا وما يزيدش فيها يعرف كويس جدا انه زائد عن الدنيا خالص. لازم كل انسان مننا دخل الدنيا يكون له بصمه يحط البصمه دي ويخرج. انا ما اعرفش مين فيكم ممكن يستجيب لنفس المحاضره او المحاضره زي دي ويعمل الاعمال دي ما اعرفش. بس انا على يقيني ان من جواكم هتتحركوا حاجه زي كده وعلى يقين ان دي بصمه انا حاططها في الكليه وعلى يقين ان انتوا هتعملوا كده وعلى يقين ان انتم تطبقوا الدفعات اللي جايه من بعدكم على كده، وعلى يقين ان شاء الله باذن الله لحسن ظن ربنا ان كل اللي هتعملوه يجي، ودي تكون بصمه انا حاططها لنفسي يا جماعه. ده الامر اللي انا عايز اقول لكم عليه. ما ينفعش تعيشوا في الحياه كده، عيشوا في الحياه بهدف، عيشوا في الحياه ان رسالتكم ان انتم تسعدوا الناس، عيشوا في الحياه ان رسالتكم ان انتم تخففوا الام الناس، عيشوا في حياه برساله ان المستضعفين بتوع زماننا نقول لهم احنا معاكم. اذا كانت الدوله قصرت، الوزراء قصروا، رجال الاعمال قصروا، احنا نكون معاهم. عيشوا بالمعنى ده، وصدقوني والله بصوا على قدر اسعادكم للناس ربنا هيسعدكم. وخدوا بالكم ان زي ما الدكتور كان بيقول دلوقتي ان مفهوم العباده بعيد، يعني ممكن يكون اوسع تماما من الصلاه والصيام. هو فعلا زي ما الدكتور قال، احب الاعمال الى الله مش الصلاه ولا الصيام ولا الزكاه، ولكن احب الاعمال الى الله زي ما النبي قال احب الاعمال الى الله ايه؟ سرور تدخله على قلب مسلم. ده احب الاعمال الى الله. النبي قال لنا ولا ان امشي مع اخي لي في حاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا. لانه لما يمشي مع الانسان في حاجه لحد ما يبذل الحاجه دي، يا رسول الله صلاه مسجدك ب 1000 صلاه، لا لا انا لما امشي مع كل حاجه افضل افضل من الاعتكاف في المسجد ده شهر كامل. ليه؟ لان النبي كان مؤمن ان احب الاعمال هو السرور تدخله على قلب مسلم. انا عارف ان انا فرحان لما ابذل حقي دي. انتوا ممكن تعيشوا بالمعنى ده؟ صدقوني السعاده عمرنا ابدا ما هنصل لها بمال، ولا عمرنا ابدا هنصل لها باولاد او بزوج كويس كلكم تتمنوه. شيء السعاده انا في المسجد وسط مكان فيه اغنى ناس في المنصوره، ومن 12 سنه لما مسكت المسجد ده كنت بظن ان دول اسعد ناس، اللي عنده 4 5 6 7 عربيات، اللي عايش في شقه على النيل، اللي عنده مسوي الكلام ده دكتور في جامعه ولا مهندس ولا صاحب شركات ولا رجل اعمال، كنت اظن دول اسعد ناس. ولكن للاسف بعد كل صلاه جمعه كان واحد منهم يجي لي ويشتكي لي من الحياه التعيسه اللي هو عايش فيها. وسبحان الله سبحان الله السعاده الحقيقيه انك تشعر انك اسعدت انسان، مش هتشعر بقيمتك في الحياه، ولا انت هتشعر بقيمتك في الحياه غير لما تحس ان انت شلت هم عن انسان، كشفت كرب عن انسان. وخدوا بالكم اختم معاكم الجزئيه دي، ان ربنا اذا احب انسان استعمله، ربنا لو حب انسان بيستعمله انه يرفع كرب عن انسان، بيرفع مشكله عن انسان. اذا اردت ان تعلم مكانك او اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. عايز تعرفي مقامك ايه عند ربنا؟ شوف ربنا دلوقتي موقفك على اي فقر. واحده ما شاء الله واقفه على فقر ان هي تعلم البنات، واحده واقفه على فقر ان هي تاخد ايدين البنات لربنا، واحده واقفه على فقر ان هي بتلم البنات علشان تعمل صنائع معروف وفعل خيرات مع الفقراء والمساكين والارامل والايتام. عايز تعرفي انت مقامك ايه دلوقتي؟ شوفي ربنا سبحانه وتعالى اقامك فين. واحده مقامها ليه النهارده واقفه مع ولد في الجامعه؟ ده المقام بتاعك عند ربنا. انا مش عايزك ابدا تكوني كده، انا عايزك ارفع من كده، اعلى من كده بكتير. مقامك انك تدخلي السرور على مسلم، مش على مسلم، على انسان. بغض النظر عن ديانته، مسلم مسيحي غيره او نصراني، بغض النظر عن ديانته، ادخلنا السرور على انسان دي حاجه عاليه قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. ما تنسوش ان كان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما كان بيجتهد انه يدخل السرور على المسلمين، كان بيجتهد برضه انه يدخل السرور على غير المسلمين. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين مقامك. دي كانت حدث النهارده، ضع بصمتك وبخاصة فعل الخير وبخاصة مع الأزمات اللي بتمر بيها مصر. ربنا يا رب يوفقكم بكل خير، ربنا يا رب يخلق في قلوبكم دايما حب الخير وصنائع المعروف مع الناس، ربنا يجعلكم دايما مفاتيح خير مفاتيح خير مغاليق شر، ربنا يا رب يجعلكم من أهل المعروف في الدنيا. لأن النبي قال لنا أهل المعروف في الدنيا هم برضه أهل المعروف في الآخرة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جميل. أختي بتقول بالنسبة للناس اللي بتشحت في الشوارع هل نعطي لهم شيئا رغم الحاجة إلحاقهم الشديد أم لا؟ أم نعطي هذا المال لجمعية خيرية أو ملجأ؟ أيهما أفضل؟ أنا أرى أنه لا يجوز إعطاء الناس في الشوارع. أرى أنه لا يجوز ذلك. ليه؟ اللي بصوا انا بحب دايما ان انا قبل ما ادي فتوى ان انا اعيش الفتوى. انا ممكن مثلا علشان اقول فتوى انزل الشارع واقعد مع العيال اللي بتساوي في الشارع دول. العيال اللي بتساوي في الشوارع دول ممكن الاقي ولد في اليوم مروح ب 200 جنيه فضه ويخشوا صيدليات او كده يجمدوها او يخشوا اللي هي بتاعت بنزينة يجمدوا الفلوس دي 200 جنيه. طب ال 200 جنيه بيعملوا منهم ايه؟ بيعملوا منهم ايه؟ يشتروا بانجو، يشتروا حشيش وعايشين كده. انا شفت اولاد كتير جدا كده، في امهات، في نساء وبنات ماشيين في الشوارع كده هما بيلموا فلوس. انا اعرف واحد واحده اتمسكت، فبعد ما مسكناها واقنعناها، احنا بوليس يعني، خليت مجموعه من الشباب اللي هم مش مرتاحين يعني مسكوها، واحنا شرطه وانت مش عارف ايه وتعالي التحقيق ومش عارف ايه، انت بتاخدي كام في اليوم؟ هاتوا والله بيه، والله بيه، هم 800 جنيه بس. عارفين يعني 800 جنيه؟ عارفين يعني 800 جنيه؟ يعني 24000 جنيه في الشهر، يعني مش مرتب وزير. ده نموذج. ف واحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لا حسد الا في اثنتين، من ضمنهم رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وبعدين انا النهارده لما ادي ده وادي ده وادي ده، المفترض بعد فتره هلاقي الشوارع عدد المتصلين فيها زاد ولا قل؟ لا. فانا مش عايز ازود حاجه زي كده. فانا شايف والله اعلم ان بلاش نبذله، بلاش نبذله دي كده بعينهم على بعض. هل يجوز فرح في الخطوبة والزواج؟ وهل مش عارف ال طيب، هو الفرح في الخطوبة والزواج أنا أرى إن هو مش نقول هل يجوز، أنا أرى إن هو واجب. احنا لسه بنقول دلوقتي ان احنا لازم نفرح البنت ولازم نفرح الولد، وادخال السعاده والسرور عليهم ده واجب. ولكن السؤال اي فرح؟ هو هي دي النقطه، نفرح ايوه طبعا لازم نفرح يا شيخ. ده هما بيقولوا ان انتوا بتقولوا ان الفرح حرام. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ الفرح يا جماعه انا بقول لكم ممكن يصل ان هو يكون واجب. النبي قال اعلنوا النكاح، العلماء مختلفين هو اعلانه اللي هي بقى الفرح والكلام ده، هل هو ده؟ ان بعض العلماء زي شيخ الاسلام ابن تيميه قال ان ده ممكن يكون شرط صحه زيه زي وجود الولي في الزواج بالظبط. شفتوا وصلت لدرجه ايه؟ ولكن طريقه الاعلان ازاي؟ زي ما اختي تقول لي يا شيخ هو النكاح حلال وحرام؟ هقول لك ده واجب، بس الوقت يكون واجب فيه ووقت يكون حرام فيه. فاحنا لازم دايما نعرف الناس يا جماعه ده الصح وده الغلط، ده الحلال وده الحرام. واحد جاي يقول لي يا شيخ دواء الكحه حلال ولا حرام؟ رايكم ايه؟ لو مريض ده واجب. طب واحد بياخد الازازه كلها علشان يستطر؟ في ناس كده. فما ينفعش دايما ان انا ادي لا يا جماعه الاخت اللي تسال او الاخ اللي يسال الفرح حلال ولا حرام؟ الفرح حلال وفي بعض الاوقات بيكون واجب كمان. بس هو اي فرح؟ يعني مثلا انا اسالك سؤال، واحد في يوم بعد فرحي على طول جاي بيعمل ازاي؟ شيخ احمد هو انت فرحت كده بس؟ قلت له ما شاء الله البنات فوق رقص وهيصه وهليله وغنى والكلام ده، ان شاء الله ما فوق بيعملوا هم عايزينه. واحنا نفس الكلام عندنا برضه احنا عايزينه. قال لي يعني مش هنشوف مراتك؟ قلت له لا طبعا مش هشوفها يعني، هو انا اللي متجوزها ولا انت؟ قال لي بس انا ده انا اذا ما كانتش المنصوره كلها تتفرج على مراتي ما يبقاش فرح. قلت له حضرتك عارف عندنا انت حضرتك اسمك ايه؟ يعني صلى الله عليه وسلم. في مره كنا رايحين نشوف شقه للجمعيه وكده عشان تبقى وسط مجموعه من الفقراء كده نساعدهم على طول يعني وكده. فروحت اشوف شقه، فاول ما دخلت لقيت صاحب الشقه عامل صوره مراته كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، ايه حوالي مثلا ايه 5 متر في 5 متر، حاجه ضخمه جدا يعني كل اللي داخل ما شاء الله يعني، وما شاء الله هي عامله كده والفستان كان سيء جدا، فطبعا يعني منظر كان بشع يعني. فالمهم فبيفرجنا على الشقه بقى، فاحنا اول ما بصيت كده قال لي انا عارف ان انتوا مش عارف ايه والملائكه بتخش في الصور، بس معلش عديها. قلت له حاضر هعديها، بس هي المساله دي مش صوره، ده دي مصيبه. فالمهم عدينا الموضوع وهزرت ووضحت له ده ما ينفعش وكده. المهم احجب حاجه عشان اقول لكم الانفصال اللي عندنا. لفتني على الشقه على الاوض كلها وجينا على اوضه بيقول لي دي بقى الاوضه اللي على الشارع وفيها بلكونه. وقلت له طب ممكن اشوفها؟ قال لا ده مراتي جوه. قلت له طب ماشي حضرتك قول لها. قال لا معلش اصل ما تكشفش على حد. قلت له هو اللي بره دي ايه؟ مش ممكن يعني انفصام عجيب يعني. ف يعني طبعا يعني بينا انا انتوا ذات نفسكم يا بنات والشباب برضو ذات نفسكم الانسان مننا لو عنده يعني خلينا مع بعض كده. بصوا ابعدوا تمام بقى عشان عن الفتاوى الدينيه والكلام ده، ولكن خلينا نقف مع بعض وقفه واحده بس، وقفه واحده بس. ممكن بنت ربنا يسامحها الزواج وبتحب زوجها جدا في ليله الفرح تخليه يرقص مع حد غيرها؟ بس ده اللي بيحصل. في واحد بيحب زوجته وغيره عليها جدا جدا ويخليها هي وصحباته واصحابه ماسكين في وسط بعض كده وقطر عمال يلف في القاعه. انا 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 في يوم من الايام الاقي زوجتي حاجه عريانه كده كل اللي رايح واللي جاي يتفرج علينا. طيب حطوا ده كله جنب واقول لكم الموقفين دول. الموقف الاول كنت في يوم رايح لاخ زميلنا من الدعاه وكنت معدي في طلخه. الطلخه دي عندنا على النيل وكل دي بقى ايه فنادق وقاعات افراح وكده. وانا معدي بالعربيه صويت وصريخ وناس بتجري من القاعه فقلت في مشكله فانزل اساعد. فنزلت بسرعه لقيتهم شايلين العروسه والاسعاف جايه بتاخدها. خير يا جماعه؟ قالوا مش من شده الفرحه ماتت. ماتت في الوقت ده عريان وحاجات من كده. السؤال هي هتقابل ربنا كده ازاي؟ حطوا علامة استفهام. الجهة الثانية أختك طبعا مكياج وفرحانة ومبسوطة جدا بزوجها والكلام ده وأمها تقول لها يلا انزلي بقى عشان مش عارف ايه أصلي لسه العشاء الأول. هتلاقي عشاء ده انت لو اتوضيتي كل ده هيروح؟ تقول لها بس أقدر يعني صدق أنا أموت دلوقتي يعني ما أصليش العشاء؟ يا بنتي ما ينفعش يرضيكي يهديكي أنا هصلي العشاء أنا هصلي العشاء. فعلا اتوضت صلت العشاء وماتت وهي بتصلي ماتت وهي ساجدة. كده كده كانت هتموت بس ماتت دلوقتي ازاي؟ انتوا تختاروا ايه؟ ربنا يا رب يعني مش انتوا يعني ربنا يا رب يبارك فيكم كلكم ويديكم طول العمر مع حسن العمل ويفرحكم ويسعدكم ويديكم كده الزوج اللي هو يكون اعظم من فتى الاحلام. فتى الاحلام زائد دين يعني فتى الاحلام زائد دين. يعني ده موقف ده موقف. اي موقفين نحب ان ربنا مش هقول بقى يخضضنا لا اي موقفين نحب ان ربنا سبحانه وتعالى او هنقول الموقف ده الموقف ده اللي فيه ربنا يشوف فيه. فهو الفرح انا شايف ان هو واجب. الفرح انا شايف ان هو واجب بس اهم حاجه عندي يكون بضوابط الشرعيه. يكون بضوابط الشرعيه ما يبقاش في حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى. بعض الشيوخ يقول اذا كان هناك شخصين بيتحدثوا مع بعض على وعلى الاتصال بالزواج والخطبه فهل هذا حرام؟ لا انا عايز اعرف هما بيتكلموا مع بعض امتى؟ يعني مثلا ممكن يتكلموا مع بعض قبل الخطوبه زي مثلا خلينا نكون واضحين ولد وبنت في جامعه ولد وبنت في كورس ولد وبنت جيران ولد وبنت قرايب وبيتكلموا مع بعض. السؤال حلال ولا حرام؟ ما ينفعش برضه مش عايزين نطلق كده. يعني مثلا مثلا خلينا اكثر على السؤال ولد بيحب بنت وبيتكلموا بعض حلال ولا حرام؟ ايش ابنه حرام يدفع ايديه؟ ولد بيحب بنت وبيتكلموا مع بعض بدون اي روابط اللي شايف انه حرام يدفع ايديه؟ انا شايف ان كله متفق فده سؤال من البديهيات. طب الكلام في الخطوبه لو احنا خطبنا ونتكلم بعض العلماء ضيق فقال ما ينفعش خالص بعضهم وسع فقال ينفع خالص. انا شايف برضه ان يكون برضه بضوابط جائز بضوابط ان يكون من وقت لاخر ان يكون الكلام فيما ينبني عليه الزواج الكلام ما يكونش فيه خضوع بالقول الكلام بالضبط دي ان شاء الله يعني ارى والله اعلم ان هو يكون جائز. انما بقى بموت فيكي لا بموت فيكي بشوف القمر تكرك بشوف راجل مراه تكرك ده كله طبعا ما ينفعش لان هو لسه اجنبي عني. مش معنى ان هو خطيبي ان هو يباح لي اي حاجه او يباح لي فعل كل حاجه. اقول لكم موقف وزي ما قلت لكم انا بحب دايما في دروسي اذكر لكم مواقف لان دي حياتنا. المشكله عندنا يا بنات ان احنا في وقت الخطوبه بندي نفسنا اريحيه شويه. الاريحيه دي بتفضل تزيد 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 لحد ما بتقف عند مرحله تبقى خطر جدا. اذكر لكم موقف. انا دايما في الدروس ممكن مثلا حد يبعت ورقه زي كده، وممكن مثلا اختي تقول ايه ارجو الا تقرا السؤال بصوت عالي. انا قرات السؤالين بصوت عالي، تقول لي ايه ما تقراش السؤال بصوت عالي. الاخت دي قالت لي اقرا السؤال بصوت عالي، فبقرا. انا اتخطبت وخطيبي اقنعني ان انا كل ما اللي بيحب اكتر بي 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 بيعبر عن حبه، انا عايزك تعبري عن حبك، انا عايزك كذا، عايزك كذا، عايزك كذا. ففضلت اعبر عن حبي، اعبر عن حبي، اعبر 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 اعبر، لحد ما وصلت لمرحله ان انا بقيت حامل. لا لا لا، المشكله مش حد هنا، المشكله مش هنا، المشكله مش هنا، المشكله مش هنا، ولكن المشكله هنعمل ايه؟ ده احنا قدامنا سنه ونص مفيش حل. طب الحل ايه؟ لازم في اجهاض. وانا اتفقت مع دكتور ان يعمل لك عمليه اجهاض، عملت عمليه اجهاض وقتلت الولد. المشكله برضو مش هنا، المشكله بتقول انا تعبت جدا بعد العمليه وكنت هموت بسبب العمليه، وفوجئت وفوجئت ان هو المفترض انا خارج من العمليه يعمل ايه؟ اتصل يطمن. ما بيتصلش، ما بيطمنش، ما بيتكلمش. فالمهم اتصل عليه، الاعجاب ان هو بيردش، الاعجاب ما بيردش، لحد ما في يوم والدته جايه تزورني، فقلت لها هو ليه فلان ما بيتكلمنيش؟ قالت لها والله انا مش عارفه، حتى شايفه متغير كده. فبتقول لها طب رني عليه من تليفونك كده، من تليفون امه. فامه بتكلمه، فقالت له فلان عايزه، فبيكلمها. بص يا بنت حلال، انا والله واحده فجر قتلة زيك ما تستحقش ان هي تكون مراتي، وانا ارتبطت وكل شيء اسمه نصيب، وما عرفتيش تتصل عليا تاني. في ظننا كلنا ان المشكله انتهت هنا، برضو ما انتهتش. ان الاعجب من كده ان الدكتور صاحبه بيقول لي ها هتيجي ولا اقول لهم؟ تخيلوا بقى قدر التفسخ اللي بيحدث بسبب الانفتاح قوي في الخطوبه. يا جماعه شرعنا لما بيحط لنا قيود على حاجه معينه لنعرف كويس جدا ايه اللي بيحصل. بصوا يا جماعه، انتوا بنات وتكلموا بعض دايما، بتقولوا دي عارفه اخبار دي، دي عارفه السر دي، عارفين كويس جدا التحلل الزائد من القيود الشرعيه في الخطوبه ممكن يوصل ليه، عارفين ولا اقول؟ احنا قدامنا قد ايه؟ 10 دقايق. هي ندوه ثانيه امتى؟ مصطفى طيب ماشي. هل الزواج من بنت بنت خالتي حرام ام حلال؟ حلال 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 ان شاء الله. طيب صليتوا على النبي. حديث البنت مع الولد في الجامعه حلال ولا حرام؟ طب في بعض الاوقات، اطرح عليك سؤال، في بعض الاوقات بيضطر الولد لوجود ضروره، مثلا ان الولد يتكلم مع البنت في وجود ضروره، يجوز ولا لا يجوز؟ يعني في حاله ضروره، يعني مثلا بنت حصل معاها مشكله ونزلت تجيب حاجه مثلا من الصيدليه، يجوز انها تتكلم مع ولد؟ بنت حصلت معاها مشكله وراح للدكتور، يجوز انها تتكلم معاه؟ بس بضوابط، بضوابط. الضابط الاول الا نرفع الكلفه، الا نرفع الكلفه، حضرتك وحضرتك، سيادتك وسيادتك. ليه؟ في قاعده عندنا بتقول رفع الكلفه بيزود الالفه. انت ليه بتقول لحضرتك؟ قول لي يا هند على طول. ما ينفعش، ما ينفعش. لا ده غلط 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 غلط. رفع الكلفه بيزيد في الالفه. ادي واحده. اثنين، ان الكلام يكون على قد الحاجه. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر كلام سيدنا موسى مع ابنتي شعيب تحسوا ان الكلام كان على قد. شوفوا القصه كلها، يا ريت ترجعوا النهارده كده للقصه في سوره القصص. سيدنا موسى قال لهم كلمتين اثنين بس، ما خطبكما؟ ما هو هنا ضروره ان البنت تتكلم الولد. سيدنا موسى شوفوا الكلام على قد، ما خطبكما؟ اما يقول له ايه؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ليه قالت له ابونا شيخ كبير؟ هو سالها ابوكي فين؟ لا اصل علشان ما يظنش ان هي كده خارجه كده. لا لا، ده وفي نفس الوقت العلماء بيقولوا ايه؟ ده علشان ما يطرحش عليها سؤال ثاني ويبقى الكلام مفتوح، عشان ما يقولهاش بقى ايه؟ طب ليه هو ابوكي فين؟ ابوكي فين؟ فمتقطع الكلام من البدايه. ام قايل لها ايه؟ وابونا شيخ، وقالت له ابونا شيخ كبير عشان ما يبقاش فيه كلام. شوفوا فسقى لهما ها؟ ثم تولى الى الظل، ما استناش ان هي تقول له ايه؟ شكرا وجزاكم الله خيرا، واحنا مش عارفين نودي خدماتك، ومش عارفين غيرك كنا هنجيب المحاضرات ازاي؟ ربنا يجزي خير، ممكن رقم تليفونك بقى؟ لا لا، يبقى الكلام برضه على ايه؟ على قد الحاجة، الكلام على قدر الحاجة. ثالث حاجة، صلى الله على النبي، ثالث حاجة إن الكلام يبقاش فيه خضوع بالقول. من فضلك أنا محتاج كذا، من فضلك أنا ده بره الجامعة خالص، بره الجامعة خالص. ليه؟ لأن مش هو الوحيد اللي معاه محاضرات، في ألف بنت معاه محاضرات، ما تبقاش تمحيك على الفاضي. في بنات كتير معاه محاضرات، روح خد البنات وانتوا خدوا برضه من الأولاد. نفس الكلام. الأمر الرابع، الأخير، إن مفيش لمس، مفيش لمس خالص، حرام. ما مست يد رسول، سيدة عائشة تقول كده، ما مست يد رسول الله يد امرأة قط خالص، فبدون لمس. الأمر الرابع، ما يكونوش لوحدهم الاثنين مع بعض. ليه؟ لأن لو هما الاثنين مع بعض، مين التالت بتاعهم؟ شوش. طيب، هل يجوز إذا اضطررت أن أجلس بجانب شاب لي في المدرجات أو في وسائل المواصلات إذا كان بيننا حاجز؟ يعني أنا أرى الله أعلم أن المدرجات بفضل الله يعني تسع، بفضل الله في المدرجات تسع، خلوا دول في جنب ودول في جنب، ماشي كده؟ في المواصلات، طبعا المواصلات دي يعني إيه؟ ربنا يا رب، نفسي يعني أنا نفسي فعلا مطبق الشرع في الجزئية دي. أوروبا كلها كده، أوروبا يعني في المترو مثلا عربيات للنساء وعربيات للأولاد، الاتوبيسات عربيات للنساء وعربيات للرجال، ولو في اتوبيسات مختلطه رجال ونساء، الرجال في القدام النساء ورا او العكس، وهم عارفين كويس جدا الامر ده. عشان كده بقول لكم احنا محتاجين ديننا، محتاجين شريعتنا، لان شريعتنا هتريحنا كتير جدا من المشاكل اللي احنا بنقابلها. خواتنا اللي يعني بيتاذوا ليل نهار في المواصلات، احنا هنجد لهم حل منعا من هذا الاذى. ففي حاله المواصلات اذا كان الامر بقى صعب وشاق، حط بس شنطتك بين الاثنين، او بص نظره سريعه كده على الميكروباص. مفيش في الميكروباص كله رجاله خلاص، يعني لقيت بنتي مثلا في الميكروباص اقعدوا انتوا الاثنين جنب بعض، ما لقيتيش والامر خلاص بينك وبينه شنطه كده او دفتر او كشكول او حاجه. طيب، مساله هل يجوز للشباب عمل اي فصات في الشعر ولو غلط؟ هي السؤال ايه؟ غلط، هو غلط، هم بيقولوا غلط، ديننا بيقول نكن شعرنا، النبي قال لنا كده في حديث اكرموا الشعر، فنكرمه، حط له كريمات، حط له اكرمه، سرحه وظبطه، خلي شكلك جميل، انما ملوش لازمه الا اللي فوق ده. طيب، اهم حاجه في قصه الشعر، اعمل مشي، اصنع مشيت، ولكن بشرط المعقول مطلوب، المعقول كويس، واهم حاجه ما يكونش فيه تشبه بغيرنا، ما يكونش فيه تشبه بغيرنا، وما يكونش فيه قزع، اخد حته واسيب حته. يعني النبي اللي قال لنا اكرمه وخلي مظهركم كويس، خلي مظهركم جميل، امرنا برضو ان احنا يكون برضو يعني ايه، ربنا يا رب يحفظك، يا رب يبارك فيك. في اسئله سياسيه، بس انا ما بحبش اتكلم في السياسه لان مش تخصصي، اللي كان في السياسه من يريد السياسه. حكم الاختلاط في العمل الخيري من الشباب، ما احنا قلنا اهو، ايا كان الوضع، اذا حصل ضروره للكلام فتبقى الكلام بالضوابط اللي انا فيها دي. وبعدين احنا عندنا ليه، ايه الضروره في الاختلاط بالاولاد والبنات في العمل الخيري؟ احنا فضل الله عندنا في الجمعيه انا مسؤول مثلا عن الشباب، وزوجتي مثلا مسؤول عن البنات، اي حاجه ببقى محتاجها من البنات زوجتي والله يقول لهم كذا كذا، اعملي كذا كذا، بس خالص. ليه؟ لان للاسف العمل الخيري دي، بصوا من تجربه مثلا 8 سنين في العمل الخيري، العمل الخيري عشان ينجح بيبقى محتاج لحاجتين. اول حاجه خلاص النيه وعلاقه كويسه مع ربنا، ده في اي شيء. طيب احنا لو العمل اصلا ما يرضيش ربنا، ممكن ربنا يبارك فيه هيقف، الحاجة الثانية جد واجتهاد في العمل. فأنا من البداية عايز عمل ينجح، خلاص خليه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لو حد ارتكب ذنب كبير قوي في حياته ونفسه يتوب، ايه اللي ممكن يعمله غير الصلاة والصيام والتقرب إلى الله، مع العلم إن الذنب حضرتك ذكرته في المحاضرة ولكن مش بهذه الصورة؟ طيب بصوا يا جماعه، جميل جدا الانسان مننا لو اذنب ان يتوب ويرجع ويصلي ويصوم ويتقرب الى الله، ولكن لازم نفهم كويس جدا ان دايما التوبه تكون من جنس الذنب. يعني ايه التوبه تكون من جنس الذنب؟ واحد سرق، لما يحب ان ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه يعمل ايه؟ صدق كتير قوي، صدق كتير قوي. واحد ضيع صلوات كتير قوي، لما يحب يتوب يعمل ايه؟ يصلي صلاة تطوع كتير قوي. واحد مثلا اهان زوجته كتير جدا، لما يحب يتوب لازم يعمل ايه؟ واحد كان بيعصي ربنا في السر، لما يحب يتوب يعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، لما معاذ بيقول يا رسول الله اوصني، النبي قال له ايه؟ يا معاذ ان اسات فاحسن، ان سرا فسر، وان جهرا فجهر. فلو عملنا كده ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا. اخر بقى السؤالين معايا موضوع الوسواس، يعني في سؤالين في الوسواس، والسؤالين واحد في الدين وواحد في العقيده، كيف اتخلص منها؟ هو مش عايز اخلي الوسواس بالنسبه لي شيء صح وخاص، لا لا، صلوا على النبي. اللي بيجي لك او بيجي لك جال الصحابه، ان الصحابه راح قالوا له يا رسول الله ان انا لا يوسوس لنا، الشيطان بيوسوس لنا اشياء يعني لا نستطيع ان نتكلم بها، شيء صعب عليا جدا ان انا اتكلم، ده انا بتقطع من جوايا عشان الوسواس ده. النبي قال له او تجدون ذلك؟ انتوا حاسين فعلا انت من جواك بتقطع وخايف تتكلم فيه؟ قال نعم والله يا رسول الله. قال هذا صريح الايمان. فلما الوسواس بيشد معاك قوي في العقيده ده ليه؟ ان انت ايمانك ايه؟ مش زي ما الشيطان بيوسوس لك ان انت ما عندكش عقيده اصلا، عندي دين. ده الامر الاول. فالامر الاول لازم اتعاملوا مع الامر بايه؟ باريحيه. ده صريح الايمان، ده اقوى شيء في الايمان، ده الامر الاول. الامر الثاني ان اعرف ان انت قلتي ده اعاني من ها وسواس. الوسواس ده ايه؟ ها شيطان عمال يزن هنا، انا عايز اصرف، عايز ما عادش حد يوسوس ثاني او شيطان يوسوس، اعمل ايه؟ التحوزات بقى الشرعيه، اذكار صبح مساء، انك تلقي نفسك كتير الرقيه الشرعيه، ان لو جالك الاستاذ ده استغفر ربنا كتير، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ادي جزئيه ثانيه. الجزئيه الثالثه يجي الشيطان يقول لك ايه؟ يا اللي ما عندكيش دين، يا اللي ما عندكيش ايمان، ايه ده انت هتروحي جهنم ببساطه خالص. وانت مالك؟ وانت مالك؟ مخالفه الوسواس، يعني حتى علماء الناس يقولوا كده، ان كل ما هنخالف الوسواس اكتر النتيجه ان هو ايه؟ هيبعد عننا. الشيطان له طرق كتير قوي، من ضمن الطرق بتاعته عشان يبعدنا عن الطاعه الوسواس ده. حتى كان بعض بيسالوا سعيد بن المسيب بيقولوا له احنا بنقوم الصلاه، الشيطان يقول لنا انت مرائي. قال له اذا جاءك الشيطان وقال لك انت طوائي في الصلاه فزدها طولا. قال له طب والله لحرق دمك وهطولها اكتر. مخالفه الوسواس، كل ما هنخالفه اكتر النتيجه ان هو ها هيبعد عننا. فواحد حصنوا نفسكم، اثنين يعني خلف الوسواس، ثلاثة غيروا حالكم. يعني ايه غيروا حالكم؟ الوسواس دايما مشكلته بيجي للإنسان اللي فاضي، دايما يجي لنا امتى؟ يجي لنا في الأجازة، يجي لنا في أول الدراسة. إن لو سألنا حد اللي عنده وسواس كده، انت بيجي لك الوسواس، بيجي لك الوسواس وانت بتذاكر ايام الامتحان؟ بيجي لك وسواس يقول لك لا، ايام مش عارف عندك مشكله بيجي لك وسواس يقول لك لا. ليه؟ المخ اصبح ايه؟ شغال. فشغلوا دماغكم في حاجه تنفع، اشغلوا نفسكم باعمال خيريه، اشغلوا نفسكم بمذاكره مهمه، اشغلوا نفسكم بكذا، هتلاقي ما شاء الله الوسواس ايه؟ بعيد عنكم. انا سعيد جدا ان انا كنت معاكم النهارده. ربنا يا رب يوفقكم ويكرمكم ويفتح بين ايديكم ويجعلكم دايما مفتاح خير مغلق شر، ويسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلكم دايما كده من اهل المعروف في الدنيا اللي هم اهل المعروف في الاخره. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.